يسمو والطير إن يشدو.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة في غزة ومقتل ضابط صهيوني كبير شمال القطاع. حماس تسلم ردها على اتفاق الإطار بعد التشاور مع الفصائل، وقطر تصفه بالإيجابي. تفاصيل النشرة. ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالجهود والتحركات السياسية الهادفة لوقف العدوان على غزة. واستعرض وزيرا خارجية إيران وقطر آخر التطورات الإقليمية بما في ذلك موضوع فلسطين وتبادل الأسرى والمبادرات المطروحة لتفعيل وقف النار داخل القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى القطاع. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 32 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. مصادر بحكومة الاحتلال تقول إنها تتحقق من معلومات تفيد بمقتل 20 أسيرا آخرين كحصيلة إضافية للقتلى الذين أعلنت عنهم المؤسسة العسكرية. وكانت المقاومة بوقت سابق أعلنت عن مقتل عدد من أسرى الاحتلال في غزة جراء قصف وحدة الكيان لمناطق القطاع، وينظم أهالي الأسرى في الأراضي المحتلة حراكا يهدف إلى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حماس. أفادت مصادر في هيئة أركان الاحتلال بأن زعيم المعارضة يائيل لبيد عرض على نتنياهو دخول الحكومة الحالية شريطة طرد المتطرفين من حكومته، وحدد لبيد المتطرفين بوزير المالية سيموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير، لافتا إلى أن ذلك ضروري قبل غرق جيش الاحتلال في غزة حسب تعبيره. حول إعلان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية القيام بتحقيق شامل وكامل في الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم ومقتل 32 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
هيئة البث الإسرائيلية وعلى لسان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أعلنت بأن هيئة الأركان الإسرائيلية ستقوم بتحقيق شامل وكامل فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر وما حدث بعد ذلك حتى لحظة اليوم. هذا الكلام يأتي في وقت يدور الحديث وتسريبات تقول بأن 32 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية قتلوا خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وإذا كان هذا الرقم صحيحا فهذا يعني بأن ثلث من تم أسرهم أو ربع من تم أسرهم أفنان من الإسرائيليين قد قتلوا. الجديد أيضا هو دعوة نائب إسرائيلي عضو كنيسة إسرائيلي وهو سيفي سكوت يدعو العالم إلى فتح أبوابه لهجرة الغزيين. النائب الإسرائيلي عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف سفي سابت سكوت دعا هذا اليوم العالم إلى فتح الأبواب لتهجير 1,700,000 فلسطيني من سكان قطاع غزة إلى أنحاء العالم، وقال في تصريحات نقلتها عدد من القنوات الإسرائيلية بأن على العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يقوم بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة، لأنه لم يتبقى هناك حياة في قطاع غزة تسمح لهؤلاء أن يظلوا في القطاع. أخيرا، يائير لبيد رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب يوجد مستقبل يعلن بأنه قد عرض على بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية عرضا مغريا، وهذا العرض يقوم على أن يقوم بنيامين نتنياهو بطرد المتطرفين من حكومته وتحديدا بتسائيل سموتريتش وبني غفير، ومقابل ذلك أن يدخل يائير لبيد إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية بشرط أن تذهب هذه الحكومة إلى إتمام صفقة باريس كما قال.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 601 التابان لسلاح الهندسة في معارك شمال قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق إصابة 3 عسكريين في معركة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة. وأضاف بيان للجيش الصهيوني أن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية العدوان على غزة ارتفع إلى 2828، بينهم 1304 منذ بدء الهجوم البري على القطاع. قالت حماس إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار للقطريين والمصريين بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة. وذكرت الحركة أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى، مؤكدة المضي مع كافة الفصائل في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. بدوره أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تسلم الرد الذي وصفه بالإيجابي في مجمله، وقال إنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه سيناقش اليوم رد حماس مع الإسرائيليين. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلال التابان لجيش الاحتلال و تحقيق إصابات مباشرة فيما استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم بمزارع شبع المحتلة، كما استهدفت موقع المرج وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه محققة إصابات مباشرة. وكانت المقاومة قصفت تجمعا للاحتلال بمحيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد، واستهدفت ثكنة رامين بصاروخ بركان، كما أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط صاروخ قرب مرغليوت بالجليل الأعلى، كما دوت صفارة الإنذار في مستوطنات رأس الناقورة في الجليل الغربي. بالمقابل شنت طائرات ومدفعية الاحتلال اعتداءات على عدة بلدات جنوب لبنان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
يمكن القول أنه حتى اللحظة لم تتوقف عمليات القصف وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية على العديد من المناطق اللبنانية، التي كان آخرها القصف المدفعي الذي يطال برشقات نارية أيضا ثقيلة بلدة كفر كلا، بالإضافة إلى قذائف الهون التي باتت يومية تستهدف هذه الطريقة التي توصل بلدة كفر كلا من ناحية الجدار أي قرب بوابة فاطمة باتجاه بلدة العديسي. اليوم طبعا المقاومة زادت من منسوب عملياتها وأيضا من منسوب استهدافاتها النوعية، يعني كما ورد في الخبر عدا عن ثكنة رميم التي استهدفتها المقاومة مرتين هذا اليوم، مرة بصواريخ بركان وأخرى بالصواريخ المناسبة، استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال. كان هناك استهداف نوعي أيضا لمقر كتيبة بيت هلل في اللواء الشرقي 769 المتمركز لناحية إبل القمح اللبنانية المحتلة القريبة من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، هذا بالإضافة إلى موقع السماقة الذي استهدف أيضا بصواريخ مباشرة، وموقع رويسات العلم الذي استهدف أيضا مرتين هذا النهار بصليات صاروخية لتجمعات لجنود الاحتلال، محققة في هذه الاستهدافات الإصابات المباشرة في صفوف الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى جل العلام الذي أيضا استهدف بصواريخ بركان. كان هناك اعتداء على إحدى القرى مروحين التي استهدفت بغارة للطيران الحربي، ثم استتبعت بغارتين من مسيرات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا لبلدات شيحين وادي حسن القريبة من بلدة زبقين، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت العديد من القرى كبلدة مركبة وأيضا حولة، وبالإضافة إلى بلدة العديسي ومحيط بلدة ميس الجبل.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن اليوم في معركة مقدسة، وشعبه يقدم الشهداء ويحقق الانتصارات ويضرب الأعداء بكل جرأة. وفي كلمة متلفزة قال السيد حوثي إن القوات اليمنية ستواصل التصعيد أكثر فأكثر، فإذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويدخل الدواء والغذاء إلى القطاع. وأضاف أن الضمير الحي للشعب اليمني يأبى له أن يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني في غزة، لافتا إلى أن الأمريكي يحاول تمويه سفنه ويضع عليها أعلام دولة ثانية ويهرب كما يفعل الإسرائيلي. شدد مندوبو دول العالم على ضرورة احترام السيادة العراقية، منتقدين الاعتداءات الأمريكية على بلاد الرافدين. ورفض العراق وعلى لسان مندوبه في مجلس الأمن عباس كاظم عبيد الاعتداء على أراضي بلاده من أي جهة كانت، واصفا هذه الاعتداءات بأنها انتهاك للسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره، وأدعى إلى وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية محذرا من خطورة اتساع الصراع. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
العراق وأوضاعه الأمنية على طاولة مجلس الأمن الدولي. مندوبو دول العالم شددوا على ضرورة احترام السيادة العراقية، منتقدين الاعتداءات الأمريكية على بلاد الرافدين.
السيدة الرئيس،
العراق رفض على لسان مندوبه في مجلس الأمن عباس قاظم عبيد الاعتداء على أراضي بلاده من أي جهة كانت، واصفا هذه الاعتداءات بأنها انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره، ودعا إلى وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية محذرا من خطورة اتساع الصراع. ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينيزيا ندد بالعدوان على الدول ذات السيادة، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.
الحديث الأمريكي عن تنسيق مع العراق بشأن الضربات مجرد مزاعم. الولايات المتحدة تعطي نفسها دور الحاكم الذي يسمح لنفسه بانتهاك كافة القوانين الدولية.
انتقاد الدور الأمريكي في العراق وجهه أيضا ممثل الصين تشانغ جيونغ، الذي شدد أن العراق تأثر بالحرب في غزة، وعلى الجميع احترام سيادته، مؤكدا على أهمية استقرار العراق ووقف الهجمات. احترام سيادة القانون في العراق شكل أيضا محور كلمة ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مشيرة إلى أن إرسال الرسائل من خلال الضربات لا يؤدي إلا إلى تصعيد للتوترات.
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع استهداف جديد لسفينة شحن بريطانية ترفع علم جزر مارشال على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن اليمنية. وسبق ذلك إعلان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، حيث استهدفت الأولى سفينة أمريكية والثانية سفينة بريطانية، مؤكد أكدا إصابتهما إصابة مباشرة. إلى العناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حمص. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال، خسائر كبيرة في غزة ومقتل ضابط صهيوني كبير شمال القطاع. حماس تسلم ردها على اتفاق الإطار بعد التشاور مع الفصائل، وقطر تصفه بالإيجابي. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
حسرات على شهيد السجون. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ذكرى شهادة حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعزيز أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما وعلى أبنائهما الطاهرين، الإمام الهمام موسى الكاظم عليه السلام، ذلك السيد الذي عرفت كراماته صغيرا وكبيرا حتى اشتهرت بين الخواص والعام والمؤلفين والمخالفين. قال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول، وقد ذكر شيئا من مناقبه، هذه الكرامات العالية الأقدار الخارقة العوائد هي على التحقيق حلية المناقب وزينة المزايا وغرر الصفات، ولا يؤتاها إلا من أفاضت عليه العناية الربانية أنوار التأييد، ومرت له أخلاف التوفيق، وازدلفته من مقام التقديس والتطهير، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا يشتاق المؤمن إلى أن يتعرف مستمعين الكرام على شيء من تلك الكرامات والمناقب لسيدنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة. اشتهر بين الخاصة والعامة هذا الحديث عن أبي حنيفة وقد دخل دار الإمام الصادق عليه السلام، فرأى ولده موسى سلام الله عليه في دهليز داره وهو صبي. وهنا قال أبو حنيفة في نفسه: إن هؤلاء يزعمون أنهم يعطون العلم صبية، وأنا أسن من ذلك. ثم قال له: يا غلام، إذا دخل الغريب بلدة أين يحدث؟ فنظر إليه موسى بن جعفر عليه السلام نظر مغضب وقال: يا شيخ، أسأت الأدب، فأين السلام؟ قال أبو حنيفة: فخجلت ورجعت حتى خرجت من الدار وقد نبل الغلام في عيني، ثم رجعت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، الغريب إذا دخل بلدة أين يحدث؟ فقال: يتوقى شطوط البلد ومشارع الماء وفيء النزال ومسقط الثمار وأفنية الدور وجواد الطرق ومجاري المياه ورواكدها، ثم يحدث أين شاء. قال أبو حنيفة: قلت له: يا ابن رسول الله، ممن المعصية؟ فنظر إلي وقال: إما أن تكون من الله أو من العبد أو منهما معا، فإن كانت من الله فهو أكرم من أن يؤاخذه بما لم يكتسبه، وإن كانت منه فهو أعدل من أن يأخذ العبد بما هو شريك فيه. فلم يبقى إلا أن يكون من العبد، فإن عفا فبفضله، وإن عاقب فبعدله. قال أبو حنيفة: فغرورقت عيناي وقرأت: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. واستمعنا الكرام، ومما ينسب إليه سلام الله عليه في هذا قوله: لم تخلو أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث حين نبديها: إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين نأتيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها ذنب، فما الذنب إلا ذنب جانيها. وفي قرب الإسناد للحميري: روى لنا عيسى الشلمغان هذه الحادثة، فلنستمع ولنتأمل. قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب، فقال لي مبتدئا قبل أن أجلس: يا عيسى، ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟ قال عيسى: فذهبت إلى العبد الصالح عليه السلام وهو قاعد في الكتاب وعلى شفتيه أثر المداد، فقال لي مبتدئا: يا عيسى، إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبدا، وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية فلم يتحول عنها أبدا، وأعار قوما الإيمان زمانا ثم سلبهم إياه، وإن أبا الخطاب ممن أعير الإيمان وسلبه الله. قال عيسى: فضممته إلي وقبلت بين عينيه ثم قلت: بأبي أنت وأمي، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم رجعت إلى أبي عبد الله الصادق أبيه عليه السلام، فقال لي: ما صنعت يا عيسى؟ فقلت له: بأبي أنت وأمي، أتيته فأخبرني مبتدئا من غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله، فعلمت والله عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر. فقال عليه السلام: يا عيسى، إن ابني هذا الذي رأيته لو سألته عما بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم. وروي أن رشيد العباسي، مستمعين الكرام، لما أراد أن يقتل الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عرض قتله على سائر جنده وفرسانه، فلم يقبله أحد منهم، فأرسل إلى عماله في بلاد الإفرنج يقول لهم: التمسوا إلي قوما لا يعرفون الله ولا رسوله، فإني أريد أن أستعين بهم على أمر. فأرسلوا إليه قوما لا يعرفون من الإسلام ولا من لغة العرب شيئا، وكانوا 50 رجلا. فلما دخلوا على الرشيد أكرمهم وسألهم: من ربكم ومن نبيكم؟ قالوا: لا نعرف لنا ربا ولا نبيا أبدا. فأدخلهم الحجرة التي حبس فيها الإمام الكاظم عليه السلام ليقتلوه، والرشيد ينظر إليهم من زاوية. فماذا حدث؟ لما رأوا الإمام سلام الله عليه رموا أسلحتهم وارتعدت فرائصهم وخروا سجدا يبكون رحمة له، فجعل عليه السلام يمر يده الشريفة على رؤوسهم ويخاطبهم بلغتهم وهم يبكون، فلما رآهم الرشيد خشي الفتنة وصاح بوزيره أخرجهم، فخرجوا وهم يمشون القهقرى إجلالا للإمام، وركبوا خيولهم ومضوا نحو بلادهم من غير استئذان. هذا الإمام الطيب الطاهر الكريم على الله جل وعلا موسى بن جعفر سلام الله عليه، لم يزل الرشيد العباسي يحسده لما له موقع متمكن في قلوب الناس، ولما حباه الله تعالى من ملكات العبادة والأخلاق، ووهبه من الفضائل والكمالات والمناقب والكرامات، فظل يكيد له ويتحين الفرص في اغتياله، حتى اتفق مع عمه سليمان أن يسافر هو إلى الرقة ويوعز إلى جلاوزته، ومنهم يحيى بن خالد البرمكي أن يدس إلى الإمام السم في سجن السندي بن شاهك، ثم يكون دور سليمان عم الرشيد التظاهر بالحزن وإظهار الاهتمام بتشييعه ودفنه. تلك هي مؤامرة الرشيد العباسي، فكان الذي نوى من غيلة وأفرغ حقده حين نفذ أمره، فكانت شهادة مولانا موسى الكاظم صلوات الله عليه في 25 من شهر رجب 83، وله من العمر 55 سنة، قضاها مظلوما ممتحنا حتى لقي ربه شهيدا. قال السيد ابن طاووس: إن الصلاة عليه بالتعابير الخاصة، أي الصلاة على موسى بن جعفر سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. ¶¶ وكنا في حسراتنا على شهيد السجون في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طبتم وطابت أوقاتكم بكل رحمة من الله وبركة. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وقد استمعتم لعنوانه، وهو كما تعلمون نص الحديث الشريف المروي عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله، وفيه يوجه سيد الهداة الإلهيين أن يكون شعرهم من شعر الحكمة، فهو أسمى مصاديق الشعر الذي يحبه الله عز وجل ويرتضيه لعباده الصالحين. أعزائي الأفاضل، من مصاديق هذا النمط من الشعر شعر مناجاة رب العالمين تبارك وتعالى، فهو من الحكمة التي تعود على صاحبها بالخير الكثير ببركة تقويته لارتباط المؤمن بربه الكريم والغفور الرحيم سبحانه وتعالى. نحن في هذا البرنامج ننقل لكم أيها الإخوة والأخوات نماذج من هذا الشعر، وقد اخترنا للقاء اليوم مناجاة شعرية مؤثرة لإحدى الأخوات المؤمنات من بلد الحرمين الشريفين، هي أختنا الكريمة أسمهان أبو تراب حفظها الله. نضم صوتنا إلى صوتها وهي تناجي الله داعية بخضوع وخشوع، وهي تقول تحت عنوان بوح الرجاء: وتوشحت برجائها روحي، وإلى فناك يحثها الأمل، وإليك تحمل زادها خجلا من قلة ويلفها الوجل. بخطى الرجاء تسير أشرعتي لضفاف أمنك علها تصل، لكن خوف قلاك يغرقها أغريقة وعليك تتكل. ذنبي عظيم غفلة وهوى، أعمى الفؤاد وعثرة زلل، أقررت إذ لا أرتجي هربا، ضاق الفسيح وأعيت الحيل. هبني فررت فأين متجه، ولغير ملكك أين أنتقل. رقت لحالي وهي تسمعني تلك السماء ومن بها نزلوا، والأرض تشهد أنها سقيت من أدمع جادت بها المقل. أسفاً لما فرطت في عمري، وأساً لذنب ثقله جبل، ولطاعة لم أدر هل قبلت أم ردها النقصان والخلل. قسماً بغير الفضل يا أملي، وبغير لطفك ما زكى عمل. ندمي شفيعي إذ وقفت على باب الجواد وأدمعي رسل. أملي بظل العفو تشملني، أو هل يخيب ببابك الأمل؟ حاشا يخيب من أمل الرب الغفور الرحيم بصدق. رزق الله الأخت الكريمة أسمهان أبو تراب من بلد الحرمين الشريفين كل ما رجته، وهي تناجي ربها بقصيدة بوح الرجاء التي قرأناها لحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج إن من الشعر لحكمة. شكرا لكم وفي أمان الله، ونسألكم الدعاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمل شيئا من الخير رئاء ولا تدعه حياء. أمثال عربية.
قالت العرب: طارت عصا بني فلان شققة، إذا تفرقوا في وجوه شتى. قال الأسدي: عصي الشمل من أسد أراها قد انصدعت كما انصدع الزجاج.
وقالت العرب أيضا: طعن اللسان كوخز السنان، لأن جرح الكلمة يصل إلى القلب والطعن يصل إلى اللحم والجلد.
ومن الأمثال العربية أيضا: طالب عذر كمنجح، أي إذا غضب عليك قوم فاعتذرت إليهم فقبلوا عذرك فقد أنجحت في طلبتك. يقظة الحس.
قال الشاعر في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ويتيم رفع اليتم إلى رتبة طالت على النجم مقاما، واستعار البحر من عنوانه للآل فهي في الحسن يتامى، لم يجد مذ كان قلبا حانيا في محيط ماج بالجهل خصاما، التقاليد أحالت عيشه بفتاواها جحيما وضراما، هجر الناس إلى كهف رأى فيه للروح التجاء واعتصاما، كعبة الوحي حراء ولكم طاف فيه الوعي تقديسا هياما، هادئ الآفاق لولا صور ضج منها عالم الفكر زحاما، إنه يستعرض الأكوان من قوة الوجدان بدءا وختاما، إنه مل الأساطير التي سهر العقل بنجواها وناما، يقظة الحس وما أعظمها فهي تستشرف أحداثا عظاما. حديد جحا.
أعزائي الأفاضل، أراد جحا السفر وكان يملك مقدارا من الحديد فأودعه أمانة عند أحد التجار، ولما عاد من سفره ذهب إليه وطلب منه أن يرد إليه حديده، فقال التاجر: إن الحديد الذي أودعته عندي أكلته الفئران. فتعجب جحا وقال: وهل من المعقول أن تأكل الفئران الحديد؟ فأجابه التاجر: طبعا من المعقول، أنت لا تعرف الفئران.
فتظاهر جحا بتصديق ما قاله التاجر وخرج من عنده وهو يقول: صحيح، أنا لا أعرف الفئران جيدا. وبعد أيام تربص جحا بأحد أطفال التاجر وأخذه من الطريق وأخفاه في مكان أمين، وبحث التاجر عن ابنه فلم يجده واستولى عليه الفزع، ولقيه جحا وهو يتظاهر بأنه لا يعرف من أمره شيئا، فسأله التاجر عن ابنه فقال جحا: سمعت من لحظات ضجة في الجو، فنظرت وإذا أحد العصافير يخطف طفلا صغيرا ويطير به، وربما كان هذا الطفل هو ابنك. فصاح التاجر بجحا: وهل يعقل أن يخطف العصفور طفلا؟
فقال جحا: ولماذا لا يعقل ذلك؟ فالبلد الذي يأكل فئرانه الحديد تخطف عصافيره الأطفال. وانتهى الحوار بين جحا والتاجر بأن أعاد التاجر الحديد لجحا واستعاد منه ابنه.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية هذا التصفح الجميل في التراث وأوراقه.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو